بسم الله الرحمن الرحيم. فقد استدلالي وقام بالمكاسب يوم الأحد.
عليكم السلام. عليكم السلام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وصل كلامنا إلى الأدوية والأطعمة المستوردة. وقبل الدخول في حكم الأدوية والأطعمة المستوردة، لابد أن نحرر محل النزاع. أولاً، لابد أن نبني على أن الكتاب يكون نجساً، باعتبار أن الكتاب سوف يكون ماذا؟ سوف يكون ملامساً للأدوية، ونحن لا نحرص أنه يكون دائما مجتنبا عن الأدوية، بل بلا ريب يكون ماذا؟ يكون مساورا للأدوية. فإذا لابد أن نبني على أن الكتاب ماذا؟ نجس. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، أن هذه الأدوية التي تكون مستوردة لابد أن تكون مستوردة من بلاد الكفر، لكي نحرز وجود ماذا؟ وجود كتابي لامس ماذا؟ لامس هذه الأدوية. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، كلامنا الآن من هذه الناحية، من ناحية الأدوية، بقطع النظر عن اللحوم المستوردة من بلاد الكفر، باعتبار أن اللحوم المستوردة من بلاد الكفر بلا ريب، قل وياي، تكون ماذا؟ من أي شك في تذكية اللحم مثلا أو الحيوان، ماذا نجري؟ نجري أصالة عدم التذكية. إذن هنا نقول كذلك كلامنا من ناحية النجاسة والطهارة، بقطع النظر عن من؟ بقطع النظر عن اللحوم، باعتبار أن اللحوم ماذا؟ باعتبار أن اللحوم نشك في تذكيتها، فنبني على أصالة عدم التذكية. كلامنا، انتهينا من تحرير محل النزاع. احنا وين كان كلامنا أخوان؟ عليكم السلام. كان كلامنا في الماء المشكوك، في الماء المشكوك، وبنينا أنه هل نبني على استصحاب النجاسة أو نتمسك بأصالة ماذا؟ بأصالة الطهارة. كلامنا كان يدور بين أن نتمسك بأصالة الطهارة وبين أن نتمسك باستصحاب النجاسة، باعتبار أن الكلام في الأدوية يكون قريبا من هذا البحث من ناحية كذلك بالنسبة إلى الأدوية. هل نتمسك باستصحاب النجاسة أو نتمسك بأصالة الطهارة؟ هنا أخوان واضح أنه إذا كنا شاكين بالنسبة إلى هذه الأدوية، هنا نقول إذا كان لدينا علم بمساورة الكتاب لهذه الأدوية، بلا ريب ماذا نتمسك؟ نتمسك باستصحاب. ولكن هل يوجد عندنا علم، ساعدوني أخوان، هل يوجد عندنا علم بأن الكتاب ساور هذه الأدوية؟ فإذن شكنا سيكون شكا ماذا؟ شكا بدويا، يعني غير مسبوق بالعلم بمساورة الكتاب لهذه الأدوية. فإذا كان شكنا شكا بدويا، ماذا نتمسك؟ نتمسك بقاعدة الطهارة، ونبني على ماذا؟ ونبني على طهارة الأدوية المستوردة من بلاد الكفر. نعم، إذا كان لدينا علم إذا كان لدينا علم بالمساورة في هذه الحالة بلا ريب لا نتمسك بأصالة الطهارة، باعتبار أنه قد تقدم في بداية الصفحة صفحة 81 أنه إذا حصل تنافي وتعارض بين قاعدة الطهارة وبين الاستصحاب، ألم يذكر المصنف وجوها ثلاثة لتقديم الاستصحاب على قاعدة الطهارة؟ فالاستصحاب فرع ماذا؟ فرع أن يكون لدينا علم سابقا بوجود مساورة ما بين الكتاب وبين ماذا؟ وبين الأدوية. وهذا العلم بلا ريب لا يوجد عندنا ماذا؟ لا يوجد عندنا علم بهذه المساورة. نقرأ هذا المقدار أخوان، ويوجد شيء نذكره. الأدوية والأطعمة المستوردة قد اتضح من خلال الحكم بطهارة الماء المشكوك استنادا إلى قاعدة الطهارة أو استنادا إلى ماذا؟ إلى الاستصحاب. كمل. قد اتضح من خلال الحكم بطهارة الماء المشكوك ماذا اتضح؟ اتضح حكم الأدوية المستوردة من بلاد الكفار والأطعمة المعلبة وغيرها مما لا يشتمل على اللحوم. هاي قلنا الأمر اللي راح يجينا، خلينا نكمل. وأن المناسبة هو الحكم بطهارتها لنفس النكتة، أن الحكم المناسب ماذا؟ ليش؟ لأنه لو كان عندنا علم سابق بلا ريب نستصحب. علم موجود لما موجود؟ بلا ريب ما موجود، ولا يبقى بعد ذلك من جواز تناوله. الشيء الذي قلنا نأخذه من العبارة وهو واضح تقدم، اللحم طلع على جهة باعتبار أنه تجري فيه ماذا؟ أصالة عدم التذكية. زين، احنا كلامنا بالنسبة إلى اللحوم بعد صار واضح، لكن الكلام وين؟ الكلام في غير اللحوم، مثلا بقوليات، مثلا الخضروات المعلبة، هذه هم مستوردة من ماذا؟ مستوردة من بلاد الكفر وكذا. عندك علم بالمساورة؟ لا يوجد عندنا علم بالمساورة. مثلا شيخ محمد، هذا الكبس اللي هو مستورد من بلاد الكفر شنو هنا حكمه؟ اي فإذن إذن هذا مو لحم، واضح. فإذن هنا نقول المعلبات المستوردة غير اللحم، لأن اللحم عندنا بالنسبة إليه ماذا؟ أصالة عدم التذكية. زين، نسأل هذا السؤال، لماذا أفرد اللحم وباقي البحث كله أجرى فيه أصالة الطهارة؟ بيناها قبل شوي. لا،
لعدم
جريان،
لعدم جريان.
جريان من
أصالة الطهارة.
ليش؟ مع اللحم غير؟
مع اللحم
يعني مسبوق. زين، نقف، ما هو المراد من عدم التذكير؟ ما هو المراد من عدم التذكير؟
أصل حيوان مذكر.
أحسنت. إي،
مش نستصعب، شكينا أنه مذكر وغير مذكر.
الأصل في الحيوان أنه مذكر أو غير مذكر، يعني كان حيا، يعني التذكية لم تتحقق، بعد ذلك ذبح، شككنا أنه هل أجرى الذابح التذكية الشرعية القبلة والكذا والكذا والكذا، فماذا نستصحب؟ نستصحب عدم. فإذا مع التذكية بالنسبة إلى اللحوم أساسا لا يمكن جريان قاعدة الطهارة، باعتبار أننا ذكرنا وجوها ثلاثة بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى جواز أو عدم جواز تقديم أصالة الطهارة مع وجود الاستصحاب. فإذا بالنسبة إلى اللحم وأصالة عدم التذكية، البحث في قاعدة وأصالة الطهارة لا يجري أصلا. فكرة صارت واضحة؟ ولذلك المصنف قال كلامنا كله منعزل عن من؟ منعزل عن اللحم، باعتبار أن اللحم تجري فيها ماذا؟ يجري فيها الاستصحاب. أستعبر استصحاب عدم التذكية، التعبير جدا واضح. أصالة عدم التذكية هم التعبير جيد. فإذا باعتبار أن اللحوم تجري فيها قاعدة قولوا يا واستصحاب عدم التذكية، إذا لا يبقى مجال لمن؟ لا يبقى مجال لجريان قاعدة الطهارة. فكرة صارت واضحة؟ زين، إلى هنا انتهينا من الأدوية والأطعمة المستوردة. يقول نعم لا يجري ذلك في خصوص اللحوم لتوقف جوازها على أحراز التذكية، والأصل ماذا؟ والأصل عدمها. انتهينا إلى هنا بحمد الله تعالى من الأدوية والأطعمة والأشربة، وهذا كله يكون متفرعا على المقام الأول. المقام الأول كما قلنا في صفحة 79 أخوان، الماء المشكوك نجاسته. ذكر المصنف أن الكلام يقع في مقامين في صفحة 79. المقام الأول أنه الشك في النجاسة بدوا، الآن الشك في النجاسة ماذا؟ يكون مقترنا بالعلم الإجمالي. إخوان، بالنسبة إلى الكلام بالنسبة إلى العلم الإجمالي، وعندنا ملف مهم جدا حول العلم الإجمالي، ولابد أن يكون واضح في أذهاننا قبل أن ندخل في هذه التفاصيل. الشك البدوي انتهينا منه، أشك في نجاسة الثوب بدوا، بدوا أقول هذا الثوب طاهر لو نجس، إذن ما عندي حالة شنو؟ ما عندي حالة سابقة. وأخرى لا، الشك في النجاسة بمعنى أن الشك في نجاسة الثوب على أنه أحد أطراف العلم الإجمالي، بمعنى أنني أعلم إجمالا بنجاسة أحد الثوبين، أعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، أعلم إجمالا بنجاسة أحد الطعامين. إذن يتبين هذه النجاسة أو شكنا في نجاسة هذا الثوب شك بدوي لو شك مقرون بالعلم الإجمالي، شك مقرون بالعلم الإجمالي. فهنا بعد والجواب عليكم، فهنا قولوا يا بعد تجري قاعدة الطهارة لو ما تجري؟ صحيح ما تجري. ليش ما تجري؟ مو عندك جامع، مو عندك معلوم بالإجمال. فهنا إذن لابد أن أولا نحتاج إلى تصوير حقيقة العلم الإجمالي، تصوير حقيقة العلم الإجمالي. ما هو العلم الإجمالي؟ يعني تفسير ماهيته، تفسير ماهية العلم الإجمالي. هذا بحث. البحث الآخر، عرفنا العلم الإجمالي بمثلا ثلاث نظريات لتصوير حقيقة العلم الإجمالي. أكو بحث آخر وهو المهم، أن أطراف العلم الإجمالي أو ما يعبر عنه بمنجزية العلم الإجمالي أو وجوب الموافقة القطعية، على أي أساس يجب على المكلف أن يمتثله وأن يأتي بتمام الأطراف؟ إذن بحثان ماذا؟ مهمان. أنت لماذا تأتي بجميع الأطراف؟ وليش ما تجي بطرف واحد؟ تمتثل أحد الطرفين وتنتفي المشكلة. ليش لابد أن تأتي بكلا الطرفين؟ هذا غير بحث شنو؟ غير بحث تصور حقيقة العلم الإجمالي. إذن عندنا ماذا؟ عندنا بحثة. قبل لا ندخل بهذا الملف المهم، نحاول نفهرس البحث باعتبار بحث مهم، وبعد ذلك بالأثناء إن شاء الله ندخل في بيان هذا الملف. عندنا العلم الإجمالي تقول أعلم بنجاسة أحد الثوبين. عندك أنت ثوبين، قالت لك أهلك يا أبا ترى أحد الثوبين تنجس، بال عليه الصبي. زين، يا الثوب الأبيض الأصفر ما تدري يا ثوب، فإذا تعلم بنجاسة ماذا؟ زين، إذن هذا يسمى ماذا؟ العلم الإجمالي. ببيان آخر، أن أطراف العلم الإجمالي تكون محصورة، تكون محصورة، بمعنى هذا الثوب وهذا الثوب، وأعلم بنجاسة أحدهما. إذن هذا الثوب داخل تحت محل الابتلاء، يعني أقدر ألبسه، وهذا الثوب هم داخل تحت محل الابتلاء، يعني أقدر شنو؟ أقوم بلبسه. إذن أطراف العلم الإجمالي تسمى أطراف ماذا؟ محصورة. هذا يا بحث، هذا البحث الأول، ويسمى بأطراف العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة. ومرة لا، تقول أعلم بنجاسة أحد الثوبين، تعلم بنجاسة أحد الثوبين. الثوب الأول هذا عندك أنت جاي تشوفه وتحت تصرفك، لكن الثوب الثاني ابنك أخذه نسيانا، اشتباها، أخذه معه وسافر إلى بلاد بعيدة. فإذا أصبحت أطراف العلم الإجمالي ماذا؟ غير محصورة. أو لا، تعلم بنجاسة إناء من الآنية الموجودة في النجف الأشرف. زين، هاي شبهة محصورة ولا غير محصورة؟ غير محصورة. تعلم بنجاسة حبة واحدة من الحنطة من هذه زين شنو الصبرة كلها تجتنب عنها شلون يعني؟ فإذا هذا قولوا يا علم إجمالي في شبهة غير. إذن بحثنا مرة قولوا يا في العلم الإجمالي الذي تكون أطرافه محصورة، والعلم الإجمالي الذي لا تكون أطرافه ماذا؟ محصورة. بلا ريب، المصنف يقدم هذه المقدمة، يقول بلا ريب لا يجوز لنا، لا يجوز لنا في الشبهة المحصورة، في الشبهة المحصورة، يقدم البحث في الشبهة المحصورة بعد ذلك الشبهة غير المحصورة. في الشبهة المحصورة المصنف يقول بلا ريب لا يجوز لنا لا لبس الثوبين ولا شرب المائين ولا الوضوء من المائين إذا علمت بنجاسة أحدهما، أحد المائين، أحد الثوبين. لا يجوز الشرب من هذا الماء، لا يجوز الوضوء من هذا الماء، لا يجوز لبس الثوب بالنسبة إلى. إذن يتبين لابد من ماذا؟ لابد من الاجتناب عنهما، تجتنب عن جميع الأطراف. زين، سؤال، يعني مصنف لا هو مقدم البحث كله مع العلم الإجمالي ولا مقدم البحث الفقهي بعد العلم، فحاول أخوان، لماذا يجب علينا اجتناب جميع الأطراف بالنسبة إلى العلم الإجمالي؟ ساعدوني.
احتمال
أحدهم هو أن الاحتمال لا لا، هاي كل حكيكم جاي تفسرون لحقيقة العلم الإجمالي. أنا أقول لماذا يجب عليك أن تجتنب جميع الأطراف بالنسبة إلى العلم الإجمالي؟ أي شك صحيح؟ خوشك
هو عندي في الجامعة
سيدنا
أحد ثوبين نجس،
أي
زهج الأحراز تحقق الجامع،
أي بعد
قاعدة ما راح تجري
يا قاعدة
أحد نجاس ما هو يا العلم.
شنو قلت شيخنا؟
هي مخالفة قطعية.
لا جوابه أخوان، تصوير بدوي بعد ذلك نفصل. العلم الإجمالي علم بالجامع وشك في الأطراف. إذن الطرف الأول والطرف الثاني. زين، بالنسبة إلى الطرف الأول، الطرف الأول مشكوك لو ما مشكوك؟ إذن موضوع قاعدة الطهارة تام لو مو تام هنا؟
تام.
إذن هذا الطرف صالح لمن؟ لجريان قاعدة الطهارة. تعال الطرف الثاني، موضوع قاعدة الطهارة تام لو مو تام؟ أيضا تام. فإذا كذلك قاعدة الطهارة ماذا تجري؟ زين، عندنا طرفان وكلاهما صالحان لجريان قاعدة الطهارة. إذا جرت قاعدة الطهارة في الثوب الأول وجرت قاعدة الطهارة في الثوب الثاني، بمن يصطدمن؟ يصطدمن بالجامع، لأن الجامع شو يقول؟ يقول أعلم بنجاسة أحدهما. إذن جريان كلا الأصلين سوف ينافي المعلومة بالإجمال. زين، جريانهما معا مخالفة للمعلوم الإجمالي، جريان أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح. إذن البناتهن أصالة الطهارة هنا وأصالة الطهارة هنا يتعارضان يتساقطان، يتعارضان يتساقطان. بعد تساقطهما، اصبر، بعد تساقطهما الاحتمال الموجود في الطرف الأول، وهو مثلا تريد أن تشرب هذا الماء أو تتوضأ من هذا الماء، هذا الاحتمال هل يوجد ما يؤمنك عنه؟ ماكو مؤمن. الطرف الثاني ماكو مؤمن. إذن لا يوجد مؤمن هنا ولا يوجد مؤمن هنا، فمع سقوط المؤمنين إذن أنت تكون مسؤولا عن الإتيان بكلا الطرفين. تأتي بكلا الطرفين لكي تحرز ماذا؟ امتثال الجامع. أسلم معك أن الطرف الأول محتمل أن يكون نجسا، الطرف الثاني محتمل أن يكون نجسا. هذا الاحتمال نكون مؤمنين تجاهه بأصالة الطهارة، ولكن أصالة الطهارة ماذا؟ سقطت. إذن سقط المؤمن، سقط المؤمن عن العقاب. فإذا سقط المؤمن بعد عهدتي تكون مشغولة بالتكليف لو ما مشغولة، فلا بد أن أأتي، قولوا ياي، بهذا الطرف، ولا بد أن أأتي بامتثال هذا الطرف، امتثال الطرفين بالابتعاد عنهما. إذن يكون امتثال العلم، يكون امتثال للجامع. الفكرة صارت واضحة لو أعيد؟ إذن هنا لماذا يجب علينا أن نجتنب كلا الماءين كلا الثوبين؟ تقول لأنه بالمعارضة سوف تسقط الأصول المؤمنة، وبسقوط الأصول المؤمنة لا يوجد ما يؤمن المكلف عن العقاب، فيجب عليه أن يمتثل كلا التكليفين لكي يؤمن ماذا؟ لكي يؤمن عن العقاب ويكون ممتثلا للجامع. فكرة صارت واضحة؟ خلي نقرأ هذا المقدار بعد ذلك نقول. المقام الثاني، الشك المقرون بالعلم الإجمالي. وأما إذا كان الشك في النجاسة مقرونا بالعلم الإجمالي، خلونا خط لأن كان بحثنا وين؟ في الشك البدوي. فتارة يكون، يعني الشك في النجاسة المقرون بالعلم الإجمالي، تارة يكون بنحو الشبهة المحصورة، وأخرى يكون بنحو الشبهة غير أولا الشبهة المحصورة. إذا كانت الشبهة محصورة فلا إشكال في عدم جواز ارتكاب كم من أي من الطرفين بوضوء أو شرب أو غيرهما لاحتمال كونه هو النجس. احتمالها، خلونا خط تحت الاحتمال، ولا مؤمن من هذا الاحتمال المذكور. أكو مؤمن؟ زين، أنت بعد علق، من هو المؤمن؟ أصالة الطهارة، أصالة البراءة. ولا مؤمن من الاحتمال المذكور بعد عدم جريان القاعدة، ها؟ لأجل من؟ لأجل المعارضة. فإذا سقطت قاعدة الطهارة في الطرف الأول وسقطت قاعدة الطهارة في الطرف الثاني، مع سقوط الطهارة في الطرفين يتبين أنه لا مؤمن، فلا بد أن تمتثل كلا الطرفين. زين، هنا المصنف يضرب لنا مثال، وبعد المثال واتضاح المثال نريد أن نرى أن العلم الإجمالي سواضح إلى هنا، الشبهة المحصورة في أطراف العلم الإجمالي. الآن راح نمثل بمثال فقهي، بعد ذلك نقول إذا كان لدى المكلف علم بنجاسة أحد المائين، عندك مائين، ماء موجود في هذا الإناء وماء موجود في هذا الإناء، زين، اجى وقت الصلاة وتريد تتوضأ، ماذا تصنع؟ ها؟ شنو عندك ماء؟ إذا حضر الماء بطل التيمم. شنو مشكلة؟ تعلم بأن أحد المائين نجس، إذا الماء الآخر شو يكون؟ الماء الآخر يكون طاهر.
لا تعلم ماء من
أول. إيه عندك ماء؟ إيه. جوابه صبرا، جوابه عندنا الماء الأول، الماء الموجود في الإناء الأول أتوضأ به، أتوضأ بالماء الأول، فإذا كان الماء الأول اصبر، إذا كان الماء الأول هو النجس في علم الله تعالى، بعد ذلك أقوم بغسل أعضاء الوضوء بالماء الثاني، أعيد، أقوم بغسل أعضاء الوضوء بالماء الثاني، بعد ذلك أتوضأ بالماء الثاني، بعد ذلك أتوضأ ماذا؟ بالماء الثاني. فهنا في هذه الحالة أنت أحرزت أنك قد توضأت بالماء الطاهر عن طريق هذه الطريقة، لا تقول لعله الماء الأول هو الطاهر بعدين أنا توضيت بمن؟ بالنجس. وهم أقول لك لعله الماء الأول هو شنو؟ هو النجس، وأنا توضأت بمن؟ بالماء الطاهر. فإذا أنت تحرز أنك قد صليت بوضوء عن طريق الماء الطاهر. ببيان آخر، نحن في هذا الفرض، وأرجو التركيز يا أخوان، في هذا الفرض مو عندنا، يعني مو تجي الماء الأول توضأت وصليت صلاة الفجر مثلا، بعدين اجت الماء الثاني هم توضأت وصليت صلاة الفجر، بلا ريب احدى الصلاتين تكون صحيحة واقعة، واحد الوضوئين يكون صحيحا واقعا. مو هذا فرض كلامنا، ده هذا خارج عن فرض الكلام. فرض كلامنا يتوضأ بالماء الاول ثم يغسل أعضاء الوضوء بالماء الثاني ثم يتوضأ بالماء الثاني، هذا هو فرض كلامنا. الآن نقول على هذا البيان هل تكون صلاته صحيحة لو ما تكون صلاته صحيحة؟ هذا هو محل الكلام. قبل ذلك، يعني قبل أن ندخل في ما ذكره صاحب الكفاية، خلي نقرأ هذا المقدار ونرى أن السيد الخوئي ماذا قال هناك، بعد ذلك نعود إلى كلام صاحب الكفاية. يقول: وهل يجوز الوضوء من كلا المائين بأن يتوضأ المكلف بأحدهما ثم يغسل مواضع الوضوء التي مسها الماء الأول بالماء الثاني ثم يصلي بعد ذلك، ثم يصلي بعد ماذا؟ بعد ذلك. نرجع إلى كلام السيد الخوئي لكي نحرر محل النزاع بالنسبة إلى هذه التفاصيل. قلنا قبل قليل أن المكلف إذا توضأ بالماء الأول ثم غسل أعضاء وضوئه بالماء الثاني وذهب إلى الصلاة، شتكون صلاته؟ ليش؟ لعل الماء الأول هو الطاهر والماء الثاني هو النجس. سيدنا ما توضأ بالماء الثاني، لا، بس غسل أعضاء الوضوء بالماء الثاني. واضحة الفكرة؟ إذا ارتكب هذه الآلية يعني غسل بالماء الأول ثم غسل أعضاء وضوئه بالماء الثاني وصلى في هذه الحالة، صلى ثم بعد أن أنهى صلاة الفجر جاء للماء الثاني توضأ به وغسل أعضاء وضوئه بالماء الأول وصلى نفس صلاة الفجر، أكو إشكال في صحة صلاتي؟ ماكو إشكال في صحة صلاتي، لأن الماء الأول بالوضوء الأول إذا كان هو النجيس فعن طريق غسل أعضاء الوضوء تنتفي المشكلة، وإذا كان الماء الثاني هو النجس في المثال هم نفس الكلام. إذن على كلا الحالين مع عبارة الكتاب نقدر نحكم بصحة الصلاة؟ صحيح لا نستطيع. ليش؟ لا، لأنك ماذا يقول الأعلام؟ لابد أن نحرز طهارة الماء قبل الوضوء، لابد أن نحرز ماذا؟ إباحته، طهارته، لأن هذا راح ينجس أعضاء الصلاة. فإذا يتبين أن المصنف يشير إلى هذه الحالة لو إلى حالة أخرى. خلينا نقرأ ما ذكره السيد الخوئي بعد ذلك نعود إلى متن العبارة. يقول السيد الخوئي في التنقيح في الجزء الثاني صفحة 356، يقول: انحصار الماء في المشتبهين ويقع الكلام في مشروعية التيمم وجوازه وهو مما لا إشكال فيه، وقد ثبت ذلك، يعني التيمم، بالنص في موثقة عمار اللي راح نقراها اللي هي في صفحة 83. والذهاب إلى التيمم هل هو تعبدي أو هو على طبق القاعدة؟ إذن مرة نتكلم على طبق القاعدة ومرة نتكلم بالتعبد وعدم، تظهر ثمرة الخلاف في إمكان التعدي عن مورد الرواية، وهو الماءان القليلان بمقتضى قول الراوي وقع في أحدهما القذر، لأن الذي ينفعل بوقوع القذر فيه ليس إلا القليل، ولا بد من تحقيق الحال من خلال بيان صور التوضؤ والاغتسال بالماءين المشتبهين، فنقول إن لاستعمالهما صور ثلاث. الصورة الأولى، ركزونا بالصور، خلينا نشوف المصنف يا صورة يريدها: أن يتوضأ بأحدهما ويصلي أولا ثم يغسل مواضع إصابة الماء الأول بالماء الثاني ويتوضأ منه ويصلي ثانيا. هيا صورة زين. الصورة الثانية: أن يتوضأ بكل واحد من المشتبهين ويصلي بعد كل واحد من الوضوئين من غير تخلل غسل مواضع إصابة الماء الأول بالثاني بين الوضوئين، أو يصلي بعدهما مرة واحدة. هاي داخلة في محل بحثنا؟
لا.
ما داخلة. ليش؟ لأن هذا قال بعد كل وضوء صلى. الصورة الثالثة: أن يتوضأ بأحدهما من غير أن يصلي بعده ثم يغسل مواضع إصابة الماء الأول بالماء الثاني ويتوضأ من الماء الثاني ويصلي بعد الوضوئين مرة واحدة. هاي مو هي صورتنا؟ ها زين. الصورة الأولى كان شي يقول؟ كان يقول أن يتوضأ، أن يتوضأ بأحدهما ويصلي. إحنا لا، صورتنا اتوضأ وغسل وتوضأ ثم صلى. الصورة الأولى تقول لا، صلى صلاتين. إذا لا الصورة الأولى يريدها المصنف ولا الصورة الثانية. إذا الصورة الثالثة هي مراد من؟ هي مراد المصنف. اشرحوا لي الصورة الثالثة. توضأ بالماء الأول، غسل أعضاء وضوئه بالماء الثاني، ثم توضأ بالماء الثاني. هذه هي الصورة الثالثة. هنا نقول، هنا نقول المصنف في عبارته يريد هذه الصورة الثالثة، يريد هذه الصورة الثالثة. نقرأ العبارة أخوان. وهل يجوز الوضوء من كلا المائين بأن يتوضأ المكلف بأحدهما ثم يغسل؟ قال يصلي؟ ما قال يصلي. إذن ما يريد الصورة الأولى، والصورة الثانية أصلا طالعة من بحثنا. ثم يغسل مواضع الوضوء التي مسها الماء الأول بالماء الثاني، يعني يغسل مواضع الوضوء بالماء الثاني، ثم يصلي بعد ذلك، يعني يصلي بعد أن توضأ بالماء الثاني. هذا مراد المصنف، يعني يشير إلى صورة، يشير المصنف إلى الصورة الثالثة. شنو توافقوني بهذا الكلام لو ما تتوافقون؟ ليش؟
ما
هو ما مصرح بس هي واضحة. زين يا صورة، الأولى بعد كل وضوء صلاة، الصورة الثانية قلنا من البداية هي طالعة ما يريد المصنف، لأن هم بعد كل وضوء صلاة. فالمصنف، المصنف في عبارته ذكر صلاة واحدة لو صلاتين؟ صلاة واحدة. الصورة الأولى بها صلاتين، الصورة الثانية بها صلاتين، إذن بقيت الصورة الثالثة. فلا بد أن نعلق، نهمش، نقول الماء الثاني كما غسلنا به أعضاء الوضوء الأول توضأنا من الماء الثاني. ماكو حل ثاني سيدنا؟
سيدنا ما مصرح بالوضوء، يعني يحتاج إلى دليل.
والله ما أدري، روح الشيخ زياد قول لي ليش ما المصنف مصرح.
هو مصرح
وين؟
وهل يجوز الوضوء من كلا الماء؟
وين؟
وهل يجوز الوضوء من كلا الماء؟ بداية السؤال بين
لا لا ما له علاقة. لا خب، كلا المائين هم نفس الصورة الأولى، هم وضوء من كلا المائين. لا لا، احنا وقوفنا مع الصلاة. في الصورة الأولى أكو صلاتين، في الصورة الثانية أكو صلاتين، في الصورة الثالثة أكو صلاة واحدة. خلينا ننطلق من الصلاة مو من الوضوءات. فما عندنا حل إلا نتمسك بما، إلا نتمسك بالصورة الثالثة. هسه إلى هنا عندنا وضوء، بعد ذلك غسلنا بالماء الثاني أعضاء الوضوء الأول، ثم توضأنا بالماء الثاني، ثم صلينا. هذه الصلاة يحكم عليها بالصحة أو يحكم عليها بمن؟ أو يحكم عليها بالبطلان. صاحب الكفاية أجاب على هذه الصورة، والذي يؤيد سيدنا، الذي يؤيد أن المصنف هذا هو مراده، الذي يؤيد هذا الكلام أنه من راجع كلام السيد الخوي رحمه الله، يذكر اعتراض صاحب الكفاية على الصورة الثالثة. يعني عندنا قرينة، لكن ليش المصنف ما ذكر؟ إما سقط في العبارة أو كذا، ها؟
أو لا يصلي بعد ذلك، ما يدل أنه المراد من هذا بعد الغسل.
لا، بعد الوضوء من الماء الثاني. هو ما ذكر أن يتوضأ ثانيا بالماء الثاني، بس هاي العبارة ما ذكر المصنف، يتوضأ ثانيا بالماء الثاني. من نرجع للسيد الخوئي لا نبينها أكثر، ونبين أن اعتراض صاحب الكفاية على يا صورة، على الصورة الثالثة. صاحب الكفاية أجاب على هذا البيان فقال: نحن أمام حالتين أو أمام شقين. الشق الأول، الشق الأول إذا كان الماء قليلا في الإناء الأول وفي الإناء الثاني. إذا كان الماء ماذا؟ هذا يا شق. والشق الثاني إذا كان الماءان ليس قليلين، لا ما كثير. فإذا صار عندنا بحثين، يقول صاحب الكفاية إذا كان الماء قليلا فلا تتعب نفسك في صحة الصلاة، بل بلا ريب تكون الصلاة ماذا؟ تكون الصلاة باطلة، تكون الصلاة ماذا؟ باطلة. بس أنت يا صاحب الكفاية بين لنا ما هو سبب بطلان الصلاة، مع أننا نعلم أننا توضأنا بأحد الماءين الطاهرين، بلا ريب أننا توضأنا بمن؟ بأحد الماءين الطاهرين. كما توضأنا بأحد الماءين الطاهرين، صحيح توضأنا بأحد الماءين النجسين، نعلم أنه صدر منا وضوءان، وضوء بالماء الطاهر ووضوء بالماء النجس. إذن نطالب صاحب الكفاية بمن؟ ببيان ببيان السبب. برأيكم شنو؟ هل هو بطلان الوضوء؟ الوضوء كان باطلا، سبب بطلان الصلاة بسبب بطلان الوضوء
أو بالنجاسة؟
يا نجاسة. يقول صاحب الكفاية رحمه الله، يقول الذي يرشدنا ويدلنا على بطلان الصلاة مو بطلان الوضوء، وإنما دخلنا إلى الصلاة بأعضاء متنجسة، بأعضاء متنجسة. بين لنا، يقول إذا كان الماء الأول هو الطاهر وتوضأت به، ثم غسلت أعضاء الوضوء الماء أعضاء الوضوء بالماء الثاني، ثم توضأت بالماء الثاني، فأنت بالماء الثاني ماذا؟ توضأت بماء متنجس. إذن دخلت إلى الصلاة وأعضاء وضوئك ماذا؟ فنحكم على الصلاة بمن؟ وإذا كان الماء الأول هو النجس، هاي تفيدنا، الماء الأول شنو؟ هو النجس. بعد ذلك غسلت أعضاء الوضوء بالماء الثاني، ثم الماء الثاني حسب الفرض راح يكون طاهر، ثم توضأت بالماء الثاني، على هذا البيان شو تكون صلاتك؟
صحيح.
تكون صلاتك صحيحة. شنو رأيكم، صحيحة أو صحيحة؟ هذا نقول غسل أعضاء الوضوء بالماء القليل الثاني لعله مرة واحدة لا تكفي، لعله نحتاج إلى إزالة النجاسة أولا ثم نقوم بمن؟ بغسل أعضاء. إذن هنا لا نحرز إزالة النجاسة، أو لا نحرز أننا دخلنا إلى الصلاة وقد أحرزنا إزالة النجاسة. إذن يبقى العلم بالجامع، أنني أعلم أن أحد الوضوءين بالماء النجس، وهذا العلم بعد يزول وما يزول، لا يزول. ولذلك ماذا تكون الصلاة؟ تكون الصلاة باطلة. إذن باطلة لا بسبب ماذا؟ لا بسبب بطلان الوضوء، وإنما بسبب الدخول إلى الصلاة. نقرأ هذا المقدار وبعدين أكو فت قضية نذكرها. يقول أجاب الشيخ الخراساني بأنهما إن كانا قليلين، نكتب هذا الشق الأول، فلا يجوز للعلم التفصيلي بنجاسة الأعضاء عند إصابة الماء الثاني لها، إما لنجاسته أو نجاسة الماء الأول، وبما أن الماء الثاني قليل فلا يكفي مجرد إصابته لتحقق ماذا؟ طهارة الأعضاء. فبعد غسل الأعضاء به بالماء الثاني يشك في طهارة الأعضاء، فنستصحب ماذا؟ نجاستها المتيقنة. من نستصحب؟ خلوها على غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.